منابع فيضها المدرار من الإعجاز والإبهار، هنا في آية جمعت عظيم الفكر والأسرار، هنا في آية جمعت عظيم الفكر والأسرار. من المضمون في غاية نداء الحق والراية، من المضمون في غاية نداء الحق والراية، على الآفاق في آية يطوف.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا زلنا مع آية البر الجامعة. وبعد أن تحدثت الآية الكريمة عن أصول البر الإيمانية وأصول البر العملية، تتحدث عن أصول البر الأخلاقية، فيقول جل وعلا: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والعهد هو اليمين، والموثق والذمة، والوفاء هو الاعتراف بالجميل، والثبات والمحافظة على العهد الذي هو ضد الغدر، وهو صفة من أنبل الصفات. فالوفاء هو الخلق الشريف النبيل العالي، والصفة الإنسانية الكريمة الجميلة التي من فقدها فقد انسلخ من إنسانيته. ولذا لا تتعجب إن قلت لك إن الله تعالى قد جعل الوفاء صفة كريمة من صفاته. قال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله. هذا الخلق النبيل لم يكن مجرد مثل نظرية يؤصل لها الإسلام، كلا، بل تحول هذا الخلق النبيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا لنا: أتريدون محمدا؟ قلنا: لا، بل نريد المدينة. قال: فأخذ المشركون علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبنا إلى النبي فأخبرناه، فقال عليه الصلاة والسلام: الوفي الذي علم الدنيا الوفاء قال: انصرف، يعني لا تشترك معنا في المعركة، انصرف، نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا هو الوفاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعند الصحابة. أرسل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتيه في جندي في الجيش بقيادة أبي عبيدة قد أعطى الأمانة لبلد من بلدان العراق، أعطاهم أماناً، فماذا يفعل قائد الجيوش أبو عبيدة؟ فأرسل عمر بن الخطاب رسالة من أعظم رسائل التاريخ كله، قال له: إن الله قد عظم الوفاء، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا إليهم وانصرفوا عنهم. إنه أفق وضيء لا يرقى إليه إلا الإسلام وأتباعه الصادقون الحقيقيون. الإسلام لا يعرف الخيانة ولا يعرف الغدر أبدا، بل الخيانة والغدر خصال لئيمة من خصال وصفات المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أجمل ما قرأت أن النعمان بن المنذر كان ملكا على الحيرة، وكان قد اتخذ له يومين في الجاهلية قبل الإسلام، يوم نعيم ويوم بؤس، فمن لقيه في يوم نعيمه أغناه وأعطاه، ومن لقيه في يوم بؤسه قتله. فلقيه رجل من أهل طي، رجل طائي، قد أمسك بأرنب قد اصطاده، فلما أحضروه للنعمان في يوم بؤسه علم الطائي أنه مقتول لا محالة، فذهب إلى النعمان وقال: حي الله الملك، لقد تركت أولادي على شفا تلف من الجوع والهلاك، وخرجت أبحث لهم عن رزق، فرزقني الله بصيد هذا الأرنب، فإن رأى الملك أن أعود إلى أولادي لأطعمهم ولأوصي بهم على أن أعود إليه لأضع نفسي بين يديه فقد أحسن إلي إن فعل. فقال له النعمان: ومن يضمنك إن لم تأتي؟ فنظر النعمان إلى من معه فقال له رجل ممن مع النعمان بن المنذر يقال له شريك ابن عمرو بن شراحيل، قال له: أيها الملك، أنا أضمن هذا الرجل الطائي. وانصرف الرجل الطائي بصيده فأطعم أولاده وأوصى بهم، ثم عاد على قدميه ووضع نفسه بين يدي النعمان في دهشة منه ومن حاشيته، فقال له النعمان: أيها الرجل الطائي، لقد صدقت العهد والوعد حتى لم تترك لأحد في الوفاء سبيلا. والتفت النعمان إلى شريكي ابن عمرو بن شراحيل وقال: أما أنت يا شريك فقد صدقت في الجود حتى لم تدع لأحد في الجود سبيلا. ثم قال: ولن أكون ألأم الثلاثة. فكافأ الطائي وكافأ شريك ابن عمرو، ثم رفع يوم بؤسه، فأنشد الرجل الطائي قولته وأبياته الجميلة: ولقد دعتني للخلاف عشيرتي، فأبيت عند تجهم الأقوال، إني امرؤ مني الوفاء سجية، وفعال كل مهذب مفضالي. والموفون بعهدهم ما أحوجنا إلى الوفاء في زمن جفت فيه ينابيع الوفاء، وضخت فيه مياه قذرة من مياه الغدر والخيانة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الوفاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منابع فيضها المدرار من الإعجاز والإبهار، هنا في آية جمعت عظيم الفكر والأسرار، هنا في آية جمعت عظيم الفكر والأسرار.
من المضمون في غاية نداء الحق والراية، من المضمون في غاية نداء الحق والراية، على الآفاق في آية يطوف سنادج الأسحار، برحلتنا مع التفسير جمال الوصف والتصوير، برحلتنا